بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من سلسلة مجالس شرح بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر رحمه الله. ولازلنا مع حديث عبد الله بن عمر في القلتين: إذا كان الماء قلتين، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. وقد شرحت لكم شيئا من ألفاظه ومعانيه في المجلس السابق، واليوم إن شاء الله نكمل الشرح. بلغنا عند قوله لم ينجس. قوله لم ينجس على ضبطين، ضبطت بضبطين صحيحين في اللغة. الأول بفتح الجيم، لم ينجس، هذا الضبط الأول. والثاني لم ينجس بضم الجيم. ووجه الضبطين بفتح الجيم من باب طرب وتعب ونجس، تعب وطرب ونجس. إذن باب طرب فاتحة، تعب يتعب، طرب يطرب. يقال نجس الشيء فهو نجس، أو نجس. يقال نجس الشيء فهو نجس أو نجس، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. هذا وجه فتح الجيم، إذن من باب طرب فتح نجس، طرب يطرب طربا، ونجس نجسا. إذن يقال نجس الشيء فهو نجس أو نجس. ويجوز الضم، لم ينجس، ضم الجيم في الفعل المضارع، لم ينجس، من باب نصر ينصر، نصر ينصر، وقتل يقتل، من باب نصر ينصر وقتل يقتل. وفائدة ذكر الحافظ لهذه الرواية أو لهذا اللفظ لم ينجس أو لم ينجس، كما وضحت لكم، لتوضيح رواية لم يحمل الخبث، لتوضيح رواية لم يحمل الخبث. فيكون معنى لم يحمل الخبث أي لم ينجس، أو لم ينجس أي لا تصيبه النجاسة. إذا بلغ الماء قلتين لا تصيبه النجاسة. وذكرت لكم السبب في المجلس الماضي، لأن لفظة لم يحمل الخبث تحتمل أحد معنيين: إما لم يحمل الخبث أي لا يحمل الخبث، أي لا يقوى على حمل الخبث، إذن هو يتنجس. هذا الاحتمال الأول للفظة لم يحمل الخبث. والاحتمال الثاني: لم يحمل الخبث أي لم ينجس، يتحلل فيه الخبث ويضمحل. والذي وضح المعنى الثاني أن المراد بالحديث المعنى الثاني: لم يحمل الخبث أي لم ينجس، أي تتحلل فيه النجاسة وتذوب، بدلالة رواية لم ينجس أو لم ينجس. ولذلك أتى الحافظ باللفظ هذا لكي يبين أن المراد بالحديث هو المعنى الثاني وليس الأول. وعندنا الآن مسألة: الجمع بين حديث القلتين والموقوف على بعض السلف 40 قلة، لأنه كما عرفتم في المجلس الماضي أن هناك حديث إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث، وقلنا هذا الحديث لا يصح، منكر. ولكن وردت آثار عن عبد الله بن عمرو وعن محمد بن المنكدر نفسه، وعن عبد الله بن عمرو من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو: إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث ولم ينجس. فكيف نجمع بين هذه الآثار حديث القلتين؟ وعادة السلف لا يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: أولا، الجمع على فرض صحة رواية ابن عمرو، لأن عبد الله ابن عمرو الراوي عنه هنا محمد بن المنكدر ولم يسمع منه، قال بعض أهل العلم لم يسمع منه، فروايته عنه مرسلة منقطعة. على هذا القول انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. محمد بن المنكدر القرشي المدني من التابعين، لكن نفى بعض أهل العلم أنه سمع من ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، وهو هذا الأثر يرويه محمد بن المنكدر. ولكن عن محمد بن المنكدر نفسه الأثر يقول هذا. وعلى فرض صحة الأثر أن ابن عمرو قال فعلا: إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث ولم ينجس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين. كيف نجمع بينهم؟ الجمع: نقول أن القلة تطلق أيضا على الكوز الذي يشرب منه، فأربعون كوزا يعادل قلتين من الماء، فلا تعارض. الكوز طبعا أصغر من القلة، فقد كان الناس يسمون الكيزان التي يشرب فيها قلالا، فقد كان الناس يسمون الكيزان التي يشرب فيها قلالا، فيكون مبلغ الكوز منها الرطلين والثلاث وأكثر. وهذا قبل أن يحدث الناس الكيزان الصغار، الكوز الصغير اللي له عروة يشرب منه، لكن هناك كوز كبير لكن لا يصل إلى القلة التي هي نسميه الحب أو الجرة الكبيرة. 40 من هذا الصغير يصل إلى قلتين، هكذا جمع بعض أهل العلم. وبهذا ينتهي التعارض، ينتفي التعارض. فوائد الحديث وأحكامه: وفي الحديث فوائد، منها حديث القلتين: دل الحديث بمنطوقه دلالة المنطوق، دل الحديث بمنطوقه على أن الماء الكثير أي ما كان قلتين فما فوق لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، سواء أتغير أم لم يتغير. هذا ظاهر النص صح؟ تعرفون أن الماء متى نحكم بنجاسة؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الحين النص عام، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلاص ولو تغير، لكن هذا دلالة إيش؟ المنطوق، ظاهر النص. إذن نقول الفائدة هاي: دل الحديث بمنطوقه على أن الماء الكثير أي ما كان قلتين فما فوق لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة ولو سواء تغير أو لم يتغير، لكن هذا المنطوق ليس على إطلاقه، لكن هذا المنطوق ليس على إطلاقه ولا يصح. لا يصح هكذا بعموم، لأن الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ينجس، فالماء إذا غيرته النجاسة بأحد الأوصاف بحد أوصافه فهو نجس ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. ومنها فائدة ثانية: دل الحديث بمفهومه، دلالة المفهوم أن قليل الماء أي ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء أتغيرت أوصافه الثلاثة أم لم تتغير، كيف دلالة المفهوم؟ النص له منطوق وأحيانا يكون له مفهوم. الآن يقول الحديث: إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق. إيش مفهوم المخالفة؟ إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث بمجرد، لأن النص لم يفصل، ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير، هكذا النص بعمومه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذن إذا كان أقل من قلتين سيحمل الخبث سواء أتغير أم لم يتغير، لكن هذا المفهوم لا يؤخذ به ولا يؤخذ على عمومه. هذا كلام أصولي الآن، يحتاج منكم إلى تنتبهوا، كلام علماء الأصول. وهذا يعلمكم كيف تستنبطون من النص الأحكام. إذن هذا المفهوم لا يؤخذ به على عمومه، لماذا؟ إذ لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم. وهذا معنى قول الأصوليين، وهذا معنى قول الأصوليين: المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له، راح تفهمون إن شاء الله. أي المفهوم عندنا الآن مثال واضح لفهم هذه القاعدة الأصولية. أي المفهوم أن الماء القليل ينجس إذا اختلط بنجس، سواء تغير أم لم يتغير. طيب الآن عندنا المفهوم، هنا المفهوم عندنا أمرين: ينجس ولو لم يتغير، ينجس إذا تغير. هل على عموما يشمل الاثنين ولا راح يشمل جزئية واحدة في المفهوم؟ نقول العمل بالإجماع، العمل بالإجماع، ونص حديث أبي سعيد، تذكرون الماء، إن الماء لا ينجس، زين؟ فنأخذ بمفهوم ينجس القليل إذا تغير. بأي مفهوم أخذنا؟ ينجس إذا تغير القليل، ونأخذ ولم نأخذ بمفهوم ينجس ولو لم يتغير. واضح؟ إذن فنأخذ بمفهوم ينجس القليل إذا تغير، وهذا معنى، وهذا معنى قد عملنا بصورة من صور المفهوم، وهذا معنى قد عملنا بصورة من صور المفهوم. وعليه فلا يلزم، وعليه فلا يلزم هذا المفهوم وهو، ما لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة. لا يلزم هذا عموما، لا يلزم هذا عموما، إنما ينجس بالتغير في أحد أوصافه، إنما ينجس بالتغير في أحد أوصافه. إذن فهمت شو معنى المفهوم لا عموم له؟ كم صورة للمفهوم هنا؟ صورتان: ينجس إذا تغير بقليل، ولا ينجس إلا بالتغير، صح؟ لأن مفهوم المخالفة إن الماء القليل إذا كان قلتين لا ينجس، أقل ينجس، تغير أو لم يتغير، لكننا عملنا بمفهوم واحد. لا يلزم في المفهوم العمل بكل صوره، بل ولو اكتفينا بصورة واحدة، لأن المفهوم لا. طيب هل هذا على هوانا في نصوص، ولا في نصوص أخرى؟ في نصوص أخرى، في إجماع دل على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير وصفه قليلا كان أو كثيرا. عموم حديث أبي سعيد: إن الماء طهور، عام، زين. والإجماع: إذا تغير طعمه أو لينه أو. هذا خلانا نأخذ بأي مفهوم؟ أنه ينجس إذا تغير. واضح يا أخوان؟ إذن سنصل لهذه النتيجة. ما هي؟ إن الماء إذا كان قليلا واختلط بنجس فلم يتغير وصف من أوصافه لا ينجس، لا ينجس لعموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، أو إن الماء طهور. هذا عندنا منطوق صح؟ فمنطوق هذا النص أن الماء القليل أو الكثير طاهر، هذا الأصل طاهر. فمنطوق هذا النص أن الماء القليل أو الكثير طاهر، فيقدم هذا المنطوق على ذاك المفهوم العام مع الأخذ بالإجماع، مع الأخذ بالإجماع. فهاهنا ضابطان مهمان، فهاهنا ضابطان مهمان. الضابط الأول: الماء قليلا كان أو كثيرا، إذا تغير وصف من أوصافه فهو نجس. والثاني، الضابط الثاني: الماء الكثير إذا اختلط بنجس فلم يتغير فهو طهور. وكذلك القليل، ماء الكثير أو القليل، الماء الكثير أو القليل إذا اختلط بنجس فلم يتغير فهو طهور. إذن نلخص المسألة الآن أو الحكم هذا. حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه، يدل على طهورية الماء مطلقا، تغير أو لم يتغير. الإجماع المنعقد على أن الماء إذا تغير وصف من أوصافه ينجس فهذا الإجماع يخصص عموم حديث أبي سعيد. وها هنا حديث ابن عمر، وهنا حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. دل بمفهومه على أنه إذا كان أقل، يعني أقل من قلتين، ينجس مطلقا ولو لم يتغير. لكن هذا المفهوم غير مراد، وضح ذلك حديث أبي سعيد والإجماع. ودل منطوقه، منطوق حديث ابن عمر، أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس مطلقا، هذا المنطوق، سواء أتغير أم لا. لكن هذا العموم غير مراد، لأنه مخصوص بالإجماع الدال على التنجس إذا تغيرت إحدى أوصافه. ومن فوائد الحديث يستفاد من مجموع هذه النصوص والإجماع اللي مرت، حديث أبي سعيد، حديث أبي أمامة، حديث ابن عمر اللي معانا، هاي النصوص كلها لابد نجمعها، نصل إلى أن الماء عند ملاقاة النجاسة له أربع صور. أن الماء عند ملاقاة النجاسة له أربع صور. الأولى إذا كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة، فتغيرت أوصافه أو أحدها، أحد الأوصاف، فإنه نجس. هذه الصورة الأولى. والثانية إذا كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة ولم تتغير أوصافه أو أحدها فإنه طهور. والثالثة إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فغيرت أوصافه أو أحدها فإنه نجس. والرابعة إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فلم تتغير أوصافه أو أحدها حينها اختلف الفقهاء في نجاسته من عدمها. وستأتي المسألة في الحديث التالي إن شاء الله، حديث أبي هريرة، سنناقش هذه المسألة إن شاء الله. الفائدة الرابعة من فوائد الحديث أن السباع ودواب الأرض أن السباع ودواب الأرض إذا وردت الماء فإنها قد تحمل نجاسة تخالط بها الماء. أو تتبول، جلكم الله، وتتبرس في الماء مما يؤدي إلى مخالطة الماء بالنجاسة. فلا يحكم بنجاسته، أي الماء، فلا يحكم بنجاسة الماء بمجرد ورود السباع والبهائم، بمجرد ورود السباع والبهائم الماء، وإنما بتغيره وتنجسه. لأن الصحابة سألوا عن الماء ترده السباع، حديث ابن عمر قلنا سبب وروده صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع ترك الماء فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلاص، إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن مجرد أن السباع تشرب من الماء لا نحكم بنجاسته، لأن وطيب لماذا سألوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم؟ لأنهم البهاء السباع تأكل ميتة، تأكل جيف، تعلق في فمها الدماء وتعلق في فمها الميتة، فلما تأتي تشرب الماء تخالط النجاسة هذه المياه، وهي كذلك لما تشرب تتبول عند الماء وتتبرز عند الماء، فتنجس الماء أم لا تنجسه؟ هذا هو السؤال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوابا حكيما، لم يقل لا ينجس تنجس، أعطى قاعدة عامة إلى قيام الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع. لو قالوا لا تنجس أو تنجس ليس كقوله إذا بلغ الماء قلته، لا، هذه قاعدة أعظم. فسبحان الذي أنطق نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. إذن ليس مجرد ورود البهائم والسباع الماء معناه أن الماء ينجس، بل شيخ أبو عمر الله برد عليهم الأخوة. ومن الفوائد الحديث إذا تعارضت دلالة المنطوق ودلالة المفهوم قدمت دلالة المنطوق، لأنها صريحة، دلالة المنطوق صريحة في الحكم بخلاف المفهوم، بخلاف المفهوم. ومنها أن الأحكام تؤخذ من مجموع النصوص وطرق الجمع بينها، فإعمالها أي النصوص فإعمالها متى ما أمكن أولى من إهمال بعضها وإعمال البعض. ومنها أن الإجماع من مخصصات العموم على القول الراجح من أقوال الأصوليين، أن هل الإجماع يخصص العموم؟ في خلاف بين الأصوليين، إذا قلنا هنا أن النص مخصوص بالإجماع، أن قد يقال هنا النص مخصوص بالنص كما سيأتي في النصوص القادمة. ومنها أن الإجماع من مخصصات العموم على القول الراجح من أقوال الأصوليين، وهنا واقع منه. وين العموم؟ العموم الآن إن الماء طهور لا ينجس شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا معناه إيش؟ عام. لكن الإجماع يقول إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. إذن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس على عمومه، بل مخصص بالإجماع، بمعنى إذا تغير بنجس طعمه أو لونه فهو نجس. واضح؟ ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه والفهم لشرع الله ودينه، و ومنها أن الماء كلما كان قليلا كلما احتاج إلى عناية أكثر لعدم النجاسة وتدقيق أكبر في عدم نجاسته. دل على ذلك حديث القلتين إذ فيه إشارة إلى هذا الحكم. الواحد يقول طيب إيش فائدة الحديث القلتين إذا كان الماء، إذا قلت أن الماء إذا كان أقل من قلتين المفهوم إذا كان الماء أقل من قلتين ينجس صح؟ تغير ولا يتغير؟ قلنا لا، المفهوم غير مراد. إذا كان أقل من قلتين لا يحكم بنجاسة إلا أن يتغير. طيب ما فائدة تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالقلتين؟ يقول النص يدل على مزيد عناية. إذا كان الماء كثيرا قلتين فما فوق بركة كبيرة، ليس كالماء الأقل. فالنص يشير إلى بفحواه يشير إلى العناية بالماء إذا كان أقل من حيث التدقيق في نجاسته ومراعاته بعدم التنجس، يعني هو أسرع إلى النجاسة من الماء الكثير. واضح؟ ومن فوائد الحديث الأخيرة حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن السباع والدواب ترد الماء فأعطى إجابة شافية جامعة مانعة إلى قيام الساعة. هل فيكم همة ولا نقف؟ في همة؟ يلا بسم الله. حديث أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في ماء الداخل وهو جهر، أخرجه مسلم. والبخاري لا يغولن أحدكم في الماء الداخل الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
تعبنا في الجلوس في الكرسي الله يحفظك. الآن إن شاء الله مع الحديث السادس في باب المياه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وساق له الحافظ رحمه الله أكثر من لفظ. وهذا السياق من الحافظ بن حجر رحمه الله ليس عبثا، إنما للفوائد وزيادة التوضيح وفهم الأحكام كما سترون إن شاء الله في مجالس شرح هذا الحديث العظيم. فأولا في شرحنا في كما تعرفون من القواعد اللي نسير عليها، أولا نعرف الراوي، والراوي قد تم التعريف به وتمت ترجمته في حديث البحر ثانيا تخريج الحديث. اللفظ الأول كما قال المصنف عند مسلم في صحيحه أخرجه في كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وللحديث تتمة ليت الحافظ ذكرها الحديث تتمة مفيدة. فالحديث بتمامه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إلى هنا ساقه الحافظ رحمك الله رحمك الله. إلى هنا ساق النص الحافظ. بعد ذلك سئل أبو هريرة، سأله الراوي عنه، والراوي عنه أبو السائب، سأل فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ إذن إذا هو لا يغتسل في الماء كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. والرواية الثانية عزاها المصنف للبخاري وقد أخرجه في صحيحه في كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. عن أبي هريرة: باب البول في الماء الدائم. سند البخاري يختلف عن مسلم التخريج، فمن باب الفائدة البخاري أخرجه من طريق أبي اليمان، شيخه أبو اليمان قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. هذا سند البخاري. بينما أخرجه مسلم قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى، يعني ثلاثة جميعا عن ابن وهب، هو الإمام معروف بالله بن وهب، قال: هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام ابن عروة حدثه أنه سمع أبي هريرة يقول فذكره. زين. واللفظ الثالث لمسلم يقول منه كما ذكر المصنف، يعني ثم يغتسل منه. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، نفس الموضع، يعني نفس الموضع اللي هو الحديث الأول فيه. ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يغتسل منه كما سيأتي. الحافظ ذكر منه فقط لأن اللفظ متشابه. وفي رواية عند مسلم: لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبل في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يبل. وبهذا اللفظ أيضا عند أبي داود. وفي رواية عند مسلم عن جابر، ليست عن أبي هريرة، عن جابر وهي صريحة في الحكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. واللفظ الثالث عزاه لأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. والحديث في سنن أبي داود، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا التخريج باختصار. ثالثا المعاني. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: لا يغتسل، بالجزم، فعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزم السكون. لماذا؟ على أن لا ناهية، لا ناهية، ويغتسل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، ولا الناهية من جوازم الفعل المضارع، فهي تدخل على الفعل المضارع وهي علامة على أن اللي دخلت عليه إيش؟ فعل مضارع، مثل لم، لا ولم. ويقصد بها في النهي، لا الناهية، يقصد بها في النهي طلب الكف، طلب الكف عن الفعل وتركه. شوف اللغة كيف لها عمق في فهم النص، ترى هذا كلام لغوي كله، بس ما يمكن تفهم النص إلا بفهم هاي الجزئية اللغوية. إذن يقصد بها في النهي طلب الكف عن الفعل وتركه، وتأتي لا للنهي وللدعاء، الاثنين اللغة تأتي للنهي وللدعاء، وكل منهما يراد به طلب الكف عن الفعل. إذن ما الفرق؟ ما الفرق بين لا التي للنهي ولا التي للدعاء؟ الفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، من الله لعباده أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كقوله هنا لا يغتسل، هذا نهي لأنه من الأعلى للأدنى. وفي الدعاء يكون من الأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إذن هنا يراد بالله إيش؟ النهي، لكن ما المراد؟ الدعاء. طيب هذا معنى لا يغتسل، وعرفنا لماذا الفعل هنا جزم، لأن فعل إيش؟ مضارع، والأصل في الفعل المضارع أنه إيش؟ مرفوع، أنه إيش؟ مرفوع. يغتسل هذا أصل، صح؟ يغتسل يكتب، لكن لماذا هنا جزم سكن؟ لدخول لا الناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، واضح؟ ولذلك من وين عرفنا أن لا هاي للنهي وليست للنفي؟ جزمت، جزمت الفعل المضارع، فإذا هي للنفي ولا للنهي؟ لو كانت نافية لن فهي سيقل، واضح يا أخوان؟ مهم جدا. طيب قال: لا يغتسل أحدكم، جاء الخطاب بصيغة المذكر أي موجها للرجال، هل معناه أن المرأة تغتسل في الماء الدائم؟ لأن الخطاب وجه لمن؟ للرجال، لكنه لجميع الأمة، للرجال والإناث، فالخطاب للأمة جميعا، ذكورها وإناثها، وإن كان موجها للذكور، وإن كان موجها للذكور، لا يخرجن إلا بدليل خاص. لكن لماذا خذ وجه للرجال للذكور؟ لأنهم القادة وأوعية العلم، الغالب القادة وأوعية العلم، ولكنه يشمل الجنسين معا. لا يغتسل أحدكم في الماء، الألف واللام هنا مشكلة، هل هي للجنس أم لا؟ إذا كانت للجنس تكون للعموم، كانت للعموم هذه مشكلة، يعني أي ماء في الأرض لا يجوز لك أن تغتسل فيه. لكن ننظر أل هنا لماذا؟ قال في الماء، الماء، الألف واللام هنا لبيان حقيقة الجنس، أو يقال للمح الحقيقة، هذا مهم دقيق إن شاء الله نفهمه. نحو قولهم أكلت الخبز وشربت الماء، فليست هنا لعموم الجنس، أي الجنس الشامل، أي الجنس الشامل لكل مياه الأرض، إنما لبيان حقيقة جنس الماء وللمح الحقيقة. أي للمح حقيقة الماء المنهي، عن الاغتسال فيه من الجناب أو الجنب، للمح حقيقة الماء المنهي للجنب أن يغتسل فيه. فلا ينهى الإنسان عن الاغتسال أو التبول في كل مياه الأرض، لا، إنما هنا ليست للجنس الذي بمعنى العموم، وإنما للمح الحقيقة أو حقيقة الجنس. إذن نوع معين من الماء وليس عموم الماء. قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، طبعا لو أخذنا هاي اللفظة فقط نحللها، الدائم بدون باقي الألفاظ، ننظر ماذا يقول أهل العلم. يقولون الدائم من الأضداد، الأضداد يعني له معنيين متضادين، من الأضداد، هاي معروفة في اللغة الأضداد، حتى ألفت فيها كتب الأضداد. ما معنى قيل؟ قيل الدائم من أي الألفاظ؟ من الأضداد، أي يقال للساكن والدائر المتحرك، هكذا يقول بعض أهل العلم. الدائم للاثنين، الماء الساكن والماء المتحرك، ومنه يقال أصاب الرأس دوام، أي دوار، وهو من دوران الرأس. ويقال تدويم الطير، تدويم الطير يعني تحليقه، دورانه في تحليقه ليرتفع إلى السماء، يدور الطير، يدور يدور، فهو إيش؟ يدور، يسمى تدويم الطير، أي دورانه في تحليقه إلى أن يرتفع إلى السماء، لا يرتفع وهكذا صح، يطير 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 وهو يصعد. طيب، وقيل الدائم هو الراكد، الماء الدائم هو الراكد، وهما مقابلان للجاري، للماء الجاري. إذن شو الفرق؟ إذا الدائم والراكد هما المقابلان، اثنين هم مقابلان للجاري، قالوا الماء الدائم الذي له نبع في العين، والراكد الذي لا نبع له، يعني تجمع من مكان، هكذا قالوا. الدائم إذن هو الساكن، هو الساكن، من دام يدوم دوما إذا سكن، من دام يدوم دوما إذا سكن. يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني الماء الساخن الذي لا يجري لا يتحرك. طيب يقول وهو جنب، جنب على وزن فعل، أي من تلبس بجنابة، من تلبس بجنابة، والجنابة إنزال المني دفقا بلذة. وسمي الجنب جنبا، أو سمي إنزال ماء الرجل جنابة، يقولون في اللغة وفي المفهوم يقولون لأن الماء الذي ينزل من الرجل أو المرأة جانب محله، جانب محله، لأنه كان في مكان، في حوصلة، في مكان متجمع، لما نزل جانب محله، تركه، ابتعد عنه، ومن هذا سمي جنابة. إذن مادة الجنابة من حيث اللغة البعد، مادة الجنابة في اللغة إيش؟ البعد. فهذا أصلها لغة، لكن في العرف الشرعي أو الفقهي، في العرف الشرعي أو الفقهي تطلق على إنزال المني أو التقاء الختانين، لو حتى بدون إنزال يكون في جنابة، لأن الغسل يجب ولو لم يحصل إنزال بمجرد التقاء الختانين أو الجماع، هذا العرف الشرعي. وقيل سميت الجنابة جنابة لكونها سببا لتجنب الصلاة وقراءة القرآن، الجنب ما يقرب الصلاة يقولون ولا يقرأ القرآن، فسميت إيش؟ جنابة. بعد فيها معنى لغوي البعد. ويقال للمرأة جنب وللرجل جنب، حتى الجمع قال له جنب، وإن كنتم جنبا فطهروا، هنا الجمع كنتم عبر عنه إيش؟ جنبا. إذن حتى الجنب يطلق على الجمع ويطلق على الفرد. عندنا مسألة هنا، لما نص الحديث على الجنب خاصة؟ إنه لا يغتسل في الماء الساكن الدائم، لماذا نص الحديث على الجنب؟ ما الحكمة؟ قيل، حاول الفقهاء أن يستنبطوا، قيل لما نهي الجنب، لما نهي الجنب من أن يقرب الصلاة، وقراءة القرآن عند من يقول به، وأبعد عنهما، أمر بالإبعاد، كذلك أمر بالإبعاد عن الماء الدائم. لما كذلك أمر بالإبعاد عن الماء الدائم؟ لئلا يقدره، لئلا يقدره كما يقدره البول. إذ الجنب قد تخرج منه إفرازات لا ترى، لا ترى بسبب الجنابة، فتؤثر في الماء، فتؤثر في الماء، فتوسخه وتقدره. فلهذا نهي الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم أو الساكن، يتخيل وما راكد. فلهذا نهي الجنب من أن يغتسل في الماء الدائم أو الساكن. طبعا الشرع لا يتكلم عن شخص، يتكلم عن جنس الجنب، واضح؟ يتخيل وما راكد في مكان، ممكن الناس تشرب منه، ممكن تتوضأ تصلي تأخذ منه تغسل ملابسها، صح؟ أجل الجنب الأول اغتسل فيه، الثاني الثالث الرابع الخامس، لو ما في نهي ماذا يحصل فيها الماء بعد فترة؟ يتعفن خلاص. إيش؟ يتعفن، لأن كل جنب يحمل معه ما يحمل، فيحصل في الماء فيتغير ريحة أو طعمة أو الماء. بعد ذلك يفسد الماء على الناس، يفسد على الناس. لكن لو تناول منه، أخذ منه واغتسل على جنب، الماء يبقى طاهر الماء، واضح؟ فهاي الحكمة، والله أعلم. لكن النص على الجنابة فعلا مشكلة، أرقت العلماء، لكن هذا اللي استنبطوا، وهل له مفهوم مخالفة أم لا سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم، المجالس القادمة إن شاء الله. قال لا يبولن، النص الثاني قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا هذه ناهية، لا ناهية. يبولن أصلها يبول، فعل إيش؟ مضارع. الأصل في المضارع إيش؟ الرفع، يبول يكتب يقرأ، صح؟ لكنه هنا فعل مضارع مبني على الفتح، يبولن، لا يبول وليس يبول، يبول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد. وهنا النون مثقلة، نون المثقلة، وهي معروف في اللغة، إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد مثقلة كانت أم مخففة بني على الفتح، بني على الفتح. طيب إذن يقول هنا مجزوم بلا الناهية، صح؟ الأصل إيش؟ لا يبول، الجزم، صح؟ أليست لا ناهية؟ واللا الناهية ماذا تفعل في المضارع؟ أيوة، مجزوم بلا الناهية، لكن دخول نون التوكيد عليه بنته على الفتح، هذا مهم جدا. فيقال مجزوم الموضع بلا الناهية، مجزوم الموضع والمحل، هذا مهم، لأن راح يفيدني بعدين في حكم في لفظ قادم، مهم جدا لازم نفهمه جيدا. إذن يقال مجزوم الموضع والمحل، ليش؟ لماذا قيل هذا؟ لأنه في الظاهر الواقعي مبني على إيش؟ الفتح بسبب نون التوكيد، لكن من قبل دخول النون مجزوم بلا، أيوة، فيبقى مجزوم إيش؟ محلا أو موضعا، وبني على الفتح، واضح؟ أيوة. إذن لا يكتب أحدكم، لا هذه ماذا؟ ناهية، ماذا فعلت في الفعل المضارع؟ جزمته، دخل عليه نون التوكيد. لا يكتبن بني على الفتح، لكن بقي مجزوم موضع أو محل، هذا مهم في الإعراب. ليش؟ لأن في لفظة قادمة ستأتي في الحديث مبنية على هذا، واضح يا أخوان؟ وما فائدة نون التوكيد هنا؟ لتوكيد النهي، لتوكيد النهي، إذ يعطي النهي إيش؟ قوة أكثر، قوة أكثر. ففرق بين لا يبول ولا يبولن، واضح؟ صار في توكيد على النهي، والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله حتى ما نثقل عليكم، وإن شاء الله مجلس القادم نكمل، والله تعالى أعلم. جزاكم